فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر. أبدأ بمسألة علمية سريعة. كنت في اللقاء السابق تكلمت عن المباحات، وذكرت أن المباح لم يرد فيه أمر مستقل من الشارع، لا أمر ولا نهي فهو على الإباحة، لا أمر ولا نهي فهو على الإباحة. قلت إنه المباح قد يكون واجبا إذا كان الواجب لا يتم إلا به، وذكرت من ذلك الطعام. الطعام على الإباحة، على الإباحة بالطبع ما لم يرد فيه نص بالتحريم، هذا خارج الموضوع. فإذا كان الواجب لا يتم إلا به فصار واجبا، من ذلك أكل الميت للمضطر لإحياء نفسه، فإن الأكل هنا إن لم يأكل هنا يأثم، يجب عليه أن يأكل لحفظ نفسه، مع أن أصل الأكل من المباحات، لكنه لما كان في هذه الحالة وسيلة لواجب فصار واجبا، والواجب هو إحياء النفس. وقد يبقى كما المباح على حاله الأصلي من جواز الفعل أو الترك إن لم يكن وسيلة إلى أمر آخر. وقد يكون المباح رأيناه قد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، قد يكون مستحبا. مثل ذلك شراء السلاح، بيع السلاح وسلعة من السلع تباع وتشترى، لكن إن كان في زمن فتنة وسيؤدي إلى أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا، ومن أن يعتدي البعض على البعض، فهنا يتحول الحكم من الإباحة اللي هو بيع، من الإباحة بيع السلاح إلى التحريم، إلى التحريم. وقص على ذلك جميع المباحات، فإذا جعلت وسائل يتوصل بها إلى المنهيات أو المحرمات فصارت محرمة. الكوب هذا الذي يشرب فيه، قد لو اشتريته لأشرب فيه ماء أو شايا أو غير ذلك فهو على الإباحة، لكن إن اشتريته لأشرب فيه خمرة فهنا صار محرما. البلد، السفر لبلد، السفر على الإباحة، لكنه سافر من أجل أن يواقع الفواحش والعياذ بالله، فهنا السفر تحول إلى من الإباحة إلى التحريم. المشي على الإباحة، لكن المشي إلى مواضع المنكرات والمعاصي هذا انتقل من الإباحة إلى التحريم. فكل ذلك إذن يكون حراما لأنه صار وسيلة لمنهي عنه، وذلك حسب تعلقه بغيره. وكذلك فإن النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اكتنابه إلا به، زي مثال ذلك إذا اختلطت الميتة بالمزكاة، يعني وجدنا عدة ذبائح في هذه الذبائح ما ذبح حسب الشرع وفيها ما صعق أو مات بالضرب أو غير ذلك، فهنا اختلطت الميتة مع المزكاة ولم نستطيع أن نميز بينهما، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ الكل يحرم، الكل يحرم، لا يجوز هنا أن تتناول منه شيئا، صار حراما الميتة بعلة الموت، والمزكاة اللي هي المذبوحة بعلة الاشتباه، بعلة الاشتباه. إذ الواجب الكف عن هنا الواجب ليس الكف عن الميتة فقط، ولكن بالكف عن الاثنين معا بسبب الاشتباه، بسبب الاشتباه. ومن ذلك أنهم يقولون إن الغاية، البعض يقول هذا يعني كلام غربي، الغاية تبرر الوسيلة، كيافيلي وكذا، الغاية تبرر الوسيلة، بمعنى أن سلامة المقصد، هو عنده سلامة نية كده طيبة، فمن الممكن أن يتخذ إليها وسيلة محرمة، وسيلة محرمة. فهل هذا صحيح؟ يقول أنا المهم أن نيتي سليمة وأن نيتي صحيحة، فإذا اتخذت هذه الوسيلة المحرمة فأنا إن المضار على النية إنما الأعمال بالنيات، هذا الكلام ليس بصواب، ليس بصواب. فلا يجوز للإنسان أن يحتج بشرعية الوسيلة المحرمة إلا إذا دل الدليل على ذلك، يعني يحتج بسلامة المقصد، كأن وقد سمعت ذلك بعضهم ينظر إلى النساء في الطرقات وفي الميادين تبرجات ويقول أنا عندي نية طيبة، ما هي نيتك الطيبة؟ قال أنا أتأمل في خلق الله وعظم خلق الله، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأمل وأن نتدبر وأن ننظر إلى خلق الله. فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم، الغاية صحيحة، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر وأن نتدبر في مخلوقاته لنستدل بذلك على عظم ربنا سبحانه وتعالى وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى. فنعم نتدبر وفي خلق الله، لكن هل تتخذ ذلك وسيلة محرمة فتقول أنا أنظر إلى النساء وإلى أجساد النساء من أجل أن أتأمل في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى؟ بالطبع هذا لا يجوز، وهذا حرام، وهذا حرام. فمجرد سلامة المقصد أو النية لا يعطي الوسيلة المحرمة حكما جديدا بجوازها، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، فلابد من سلامة المقاصد وشرعية الوسائل، إلا ما خص بدليل، إلا ما خص بدليل فيخرج من هذا العموم. فالكذب حرام، الكذب حرام، فلكن المشرع استثنى أنواعا من الكذب، جوزها لأنه يترتب عليها مصلحة كبيرة، مصلحة كبيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها تقول ولم أسمع، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب، في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها إذا عند مسلم وغيره. فالكذب حرام، الكذب حرام، لكن هنا المشرع استثنى بعض الأمور. الحرب، وأي الرجل يقول في الحرب يعني له أن يكذب في الحرب، وفي الحديث الحرب خدعة أو خدعة، وقالوا الأضبط خدعة، هذا حديث متفق عليه. فيقول في الحرب، وإذا يعني واجه الأعداء يكذب، إذا وقع في الأسر يكذب، إذا سئل عن قوة الأعداء ولي يسأله يعني من معه في الجهاد عن قوة الأعداء، وهو يعرف أن الأعداء أقوياء، فيكذب من أجل ألا يعني يضعف هؤلاء. ففي الحرب، والإصلاح بين الناس، الإصلاح ذات البين، فيظهر لكل منهما ما يستصلح به لإظهار مزيد اهتمام ونحو ذلك. لا يقول يعني يذهب هو للصلح بين الناس ويقول أنا لا أكذب، ثم يسمع من هذا كلمة قال فيها الآخر ما قال مالك في الخمر، ويسمع من الثاني أيضا كلاما ما قال مالك في الخمر، ثم يذهب ويقول أنا لا أكذب، فينقل لهذا ما قال ذلك هذا الرجل بالضبط، وينقل لهذا ما قال هذا بالضبط. كيف سيصلح بينهما؟ إنما عليه إن استطاع أن يعرض، لأن بعض العلماء حمل الكذب هنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام على التعريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، إذا استطاع أن يعرض فبه، إن لم يستطع أن يعرض فما عنده نية أنه يصلح بين الناس، يصلح بين الناس. وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ليس في كل الكلام، يعني يقول أنا عندي إذن بالكذب على زوجتي فيكذب في كل شيء، لا، إنما في أمور الحياة والعشرة والود حتى يستصلحها وتستصلحه. في هذه الأمور التي تكون بين الزوجين، بين الزوجين، فهنا استثنى المشرع ذلك، والله أعلم. وأنتقل الأسئلة الواردة من حضراتكم. يسأل هل يجوز الجمع والقصر يومي السفر والعودة، وإن زاد السفر عن 4 أيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا مسألة السفر فيها خلاف بالنسبة للأيام، فيها خلاف، لكن الجمهور على أن السفر إذا كان 4 أيام زاد عن 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، الجمهور على ذلك، والمسألة فيها خلاف ربما نعود إليها لاحقا. يعني الشاهد طالما المسافة هي مسافة القصر، وهي أيضا اختلفوا فيها، لكن الأكثر على أنها 85 كيلومتر تقريبا، فالمسافر إن طبعا إن كانت 4 أيام أو أقل يعني له يترخص برخص السفر، كان هو السؤال عن طب هو مسافر أكثر من 4 أيام، فهل له أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع في طريق السفر إذا غادر عمر البلد، وكذلك في طريق عودته؟ نعم يجوز، نعم يجوز، فله أن يقصر الصلاة وأن يجمع. نعم، وكما قلت ده السؤال عن الذهاب والمجيء، إنما كما قلت مسافة الأيام 4 أيام عند الجمهور، واختلفوا هل يحسب أو يحتسب يومي الخروج والدخول، هل يحتسب يومي الدخول والخروج يعني السفر والعودة يدخلون في 4 أيام أم لا يدخلون في 4 أيام؟ فالمالكية والشافعية قالوا 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، الدخول يعني السفر والعودة. الحنابلة قالوا 4 أيام بيومي الدخول والخروج، بيومي الدخول والخروج، حتى ضبطوها بالصلوات، قالوا 21 صلاة. هذا إذا نوى الإقامة، يعني مسافر لمدة معينة، 5 أيام محددة، 6 أيام يحددها، على مذهب الجمهور ليس له أن يترخص برخص السفر. وقلت المسألة فيها خلاف واسع، لأنه لم يرد نص صريح صحيح في تحديد لا المسافة ولا الأيام، لذا اختلف أهل العلم واستنباطات من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم ينوي الإقامة، سافر من أجل أن يعني ينجز مهمة معينة، سافر من أجل غرض معين ولا يدري هذه المهمة ستستغرق 3 أيام 5 أيام 7 أيام، هو لا يعرف، لكن هو العودة متعلقة بنهاية هذه المهمة، فهنا له أن يترخص برخص السفر، له أن يترخص برخص السفر، لأنه لم ينوي الإقامة، إنما علق سفره وإقامته على المهمة التي هو بصددها، فله هنا أن يترخص برخص السفر وإن طالت المدة، والله أعلم. ما حكم غرامات حكم غرامات التأخير؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. غرامة التأخير يعني تنقسم إلى قسمين: غرامة التأخير على عقود التوريدات والمقاولات، فيسمى الشرط الجزائي، يعني عقد مقاولة أو عقد توريد، اتفق المقاول مع الطرف الثاني أنه سيسلم له البناء أو الأرض أو غير ذلك في شهر كذا في مدة كذا، وتخلف عن ذلك، فهنا يجوز الشرط الجزائي على ألا يزيد عن الضرر الحقيقي الذي وقع على الطرف الأول، على الطرف الثاني، فهنا يجوز. هذه هنا في عقود المقاولات، كذلك التوريدات، اتفق على أنه سيورد له أشياء في مدة كذا وتخلف لمدة أطول، وكان مثلا متعاقدا مع أحدهم أن يوا على هذه التوريدات وتخلف، هذا سيؤدي إلى وقوع ضرر، فالشرط الجزائي هنا جائز على قدر الضرر الواقع، لا يبالغ، على قدر الضرر الواقع. لكن غرامة التأخير دي متى لا تجوز؟ إن كان هناك عذر قهري كجائحة كسيول أو غير ذلك، فهنا لا تجوز غرامة التأخير، ليس بيدي، لأن التأخير ليس بيدي. هذه هي أو هذا هو النوع الأول من غرامات التأخير الجائز في عقود المقاولات والتوريدات. أما غرامات التأخير على المديونية فهذه لا تجوز، في حالة التأخر عن السداد فإنه عليه كذا ويرفع القيمة ما لم يسدده بكذا في المئة، فهذا لا يجوز، لأنه من الربا، هذا ربا الجاهلية، إما أن تربي وإما أن تقضي، يعني إما أن تقضي في الموعد وإما أن تربي، يعني تزيد، يعني إما أن تزيد. إذن غرامات التأخير على قسمين: الجائز في عقود المقاولات والتوريدات، وغير الجائز في العقود المالية، شراء بسلع، قروض، غير ذلك، إذا تأخر يدفع كذا فهذا لا يجوز، والله أعلم. تسأل عن حكم لبس الباروكة. نعم، عن حكم لبس الباروكة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللي اختلف أهل العلم في حكم الباروكة. نعم. فميزوا أو نفرق الأول ما بين باروكة لستر عيب والباروكة للتزين، الباروكة للتجمل والتزين. إن كانت لستر عيب، امرأة صارت قرعاء سقط شعرها بالكامل فهذا عيب، هذا عيب، فهنا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أزنى العرفجة ابن أسعد رضي الله عنه لما قطع أنفه أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، يعني أخذ العظمة دي قطعت كده فأتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، يعني تلوث وكذا، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب، أنفا من ذهب. وهذا في سنن الترمذي بسند صحيح، فهذا هو الدليل على أنه يجوز هنا اتخاذ الباروكة. تقول لي السؤال الباروكة، الباروكة تختلف عن الشعر الآخر المستعار. فهنا إن كان لستر عيب عند المرأة وهذا العيب منفر فيجوز. طيب إن كانت للتجمل والتزين ليس فيها عيب، لكنها تريد أن تتجمل لزوجه، تريد أن تتجمل لزوجه، إن كانت هذه الباروكة من شعر طبيعي من شعر آدمي فهي حرام، حرام وداخلة في الوصل، وفي الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة. وقد اتفق الفقهاء على عدم الانتفاع بشعر الآدمي بيعا واستعمالا، بيعا واستعمالا، لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان ولقد كرمنا بني آدم، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزاء مهانا مبتذلا. نعم. طيب إن كان هذا الشعر الآدمي بلا بيع، تبرع به أحدهم، تبرع به أحدهم أيضا نعود، فمن العلماء من قال إن كان لإصلاح عيب جاز، إن كان إصلاح عيب جاز، أما إن كان للتجمل والتزين ولا شعر فهنا لا يجوز، هنا لا يجوز. من غير شعر الآدمي إن هو الشعر الصناعي، فقالوا ينظر إلى العلة، ينظر إلى ده كلام إحنا قلنا خلاص للعيب يجوز، ينظر من غير شعر الآدمي، والخلاف هو في شعر الآدمي المتبرع به. من غير شعر الآدمي ينظر إلى العلة، هل المقصد الغش والتدليس ولا تغيير خلق الله؟ نعم، من غير شعر الآدمي جائزة عند الحنفية والشافعية بإذن الزوج، قالوا إن العلة هي التدليس وهي لا تدلس على زوجها فهو يعرفها، فهي يعرفها. وعند الحنابلة جائزة للحاجة لإزالة عيب، لإزالة عيب، والمالكية قالوا ليست بوصل بل توضع وضعا، فقصروا التحريم على الوصل فقط، على الوصل فقط. فالكلام في العلة، هل الباروكة من الوصل أم ليست من الوصل؟ هناك من قال العلة، نظر إلى العلة وقال إن العلة في النهي عن الشعر المستعار الباروكة الغش والتدليس، فإذا يجوز للمرض لإزالة عيب ويجوز التجمل للزوجة أن تغش زوجها ولن تدلس عليه. المالكية لم يلحقوها بالأصل، فهي توضع وضعا، توضع وضعا. فالراجح في مسألة حكم باروكة كده ملخص المسألة، إن كانت من شعر آدمي لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع شعر الآدمي. اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع عضو من أعضائه أو شيء من أشياء جسدي. إن كانت تبرع تكون جائزة بحسب العلة، بحسب العلة إن كانت تبرع، وإن كانت لإزالة عيب تقدر الضرورة، يعني جائزة تقدر الضرورة بقدرها. من شعر آدمي، من غير شعر آدمي المالكية على الجواز، الحنفية والشافعية قالوا إن كانت للزوج وبإذنه جازت، والحنابلة قالوا تقدر الضرورة بقدرها بقدرها. نعم، والله أعلم. إذن يعني يجوز تجوز الباروكة لإزالة عيب، وتجوز يعني للعيب للتجمل للزوج لإزالة عيب منفر، وللتجمل للزوج بأن العلة هنا منتفى وهي الغش والتدليس. والله أعلم. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، واستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. يسأل سائل: ما حكم زرع الشعر في الرأس؟ ما حكم زرع الشعر في الرأس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. زرع الشعر في الرأس هو نقل بصيلات على حسب ما أعلم يعني من الشعر من منطقة فيها شعر إلى منطقة أخرى في رأس الشخص ليس فيها شعر، يعني من نفس الإنسان، يعني بياخدوا من جزء من شعر ويحطوه في الجزء اللي ما فيهوش شعر. وهذا يجوز لأنه من إزالة العيب، من إزالة العيب، وليس هو من تغيير خلق الله تعالى، فهو من باب رد ما خلق الله عز وجل ومن باب إزالة العيب. نعم. وفي لا يخفى عليك في قصة ثلاثة نفر يعني الذين أرسل إليهم الملك للابتلاء والاختبار، فكان أحد الثلاثة أقرع لا شعر له، فأما الملك يعني قال له: ماذا تريد وقد يعني إيه نجح في الاختبار وفي الابتلاء؟ فقال: شاهدون بقى أنه يحب أن يرد الله عز وجل عليه شعره، يرد عليه الله عز وجل شعره، فمسح الملك رأسه فرد الله عليه شعره وأعطاه شعرا حسنا. هذا حديث متفق عليه طويل. نعم. فهنا يبقى إذن يجوز زراعة الشعر من نفس الإنسان كده، يأخذ من بصيلات شعر من منطقة فيها شعر إلى منطقة أخرى، والله أعلم. تسأل: انقطع حيضها، انقطع حيضها لكن ترى إفرازات أحيانا، فهل هذه الإفرازات تتوقف من أجلها عن الصلاة والصيام وكذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الفقهاء بحثوا فيها، بفضل الله الفقهاء لم يتركوا شيئا إلا وقد بحثوا في مسائل يعني العبادات وتخص الرجل والمرأة وفي المعاملات وفي غير ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. الحنابلة قالوا إن ما تجده المرأة بعد انقطاع الحيض بعد سن 50 إلى 60 إن كان بمواصفات الحيض فهو حيض، من 50 إلى 60 إن كان بمواصفات الحيض فهو حيض، وبعد 60 ليس بحيض، ليس بحيض. طيب من 50 إلى 60 إن لم يكن له مواصفات دم الحيض فليس بحيض. هذا رأي الحنابل، قالوا من بعد سن 50 ينظر إلى هذه الإفرازات، إن كانت لها مواصفات دم الحيض المعروف إذن تلحق بالحيض، ليس لها مواصفات دم الحيض المعروف فليست بحيض. من 50 ل60 بعد 60 يعني إيه؟ ليس بحيض، ليس بحيض. نأتي لي المالكية قالوا ما بين 50 و70، يعني حنابلة قالوا 50 و60، مالكية قالوا ما بين 50 و70، والمرجع فيه إلى قول النساء العارفات، يعني الطبيبة وكذا، هل هو حيض أم لا. نعم المالكي، مالك والشافعي، ومالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا ليس له حد، وإنما الرجوع إلى العادات في البلاد، إلى العادات في البلاد، لكن إن كان هذا الدم لا يبلغ يوما وليلة فهو دم فساد عند الجمهور، عند الجمهور، لكن عند غير الجمهور لم يشترط يوما وليلة، قالوا لا حد لأقل الحيض، فمتى رأى الدم فهو حيض. إذن العبرة، نخرج من الخلاف ده بإيه؟ العبرة بمواصفات هذه الإفرازات، إن كان لها مواصفات الحيض فمتى رأتها فلها حكم الحيض، فلها حكم الحيض، وإن لم يكن لها مواصفات دم الحيض ودم فساد لا يمنع من الصلاة والصيام وغيره، ولكن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. تقول الكدرة والصفرة ليست بدم، لما هي أشياء إفرازات أخرى. كدرة والصفرة إذا اتصلت بالحيض فهي حيض، إذا اتصلت بالحيض فهي فلا حكم الحيض. حديث أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر شيئا. ما الكدرة والصفرة إذا لم تتصل بالحيض فليس لها حكم الحيض، يعني كانت غير متصلة بالحيض إنما كده تأتي بمفردها بعد الطهارة فليس لها حكم الحيض، لها حكم الاستحاضة، بمعنى أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، والله أعلم. تسأل، نعم، هل الحائض تتوضأ إذا أرادت النوم؟ إذا أرادت النوم في الحديث، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، هذا عند البخاري ومسلم وغيرهما. الجمهور قالوا هذا على الاستحباب، هذا على الاستحباب، والظاهرية قالوا على الوجوب، توضأ قبل أن ينام. قالوا العلة لماذا؟ إن الوضوء لينام على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في نومه، خشية أن يموت في نومه. وقيل بل لعله عندما يتوضأ ينشط إلى الاغتسال، يعني مسه الماء فينشط إلى الاغتسال عندما ينال الماء أعضاءه، ولكن هذا في الجنب، الجمهور على استحباب، الجنب إذا أراد أن ينام يتوضأ استحبابا، لكن هل يقاس عليه الحائض؟ يجري الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف في التعليل الذي ذكرته، فمن علل أنه من أجل المبيت بإحدى الطهارتين يعني الاغتسال أو فيش اغتسال ولم يغتسل فتوضأ، فجاء منه يعني الذي نظر قال إنه الحائض لها أن تتوضأ، من لها أن تتوضأ، لها أن تتوضأ. نعم. إذن السؤال هل الحائض تتوضأ إذا أرادت النوم؟ فقلت قياسا على أن الجنب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجنب توضأ صلى الله عليه وسلم، من نظر إلى أن العلة أن يبيت الإنسان على إحدى الطهارتين وهو جنب لكن توضأ، قالوا أنه لعله يموت في نومه، وبالطبع إن لم يتوضأ نضوء على استحباب ويعني مات في نومه لا يأسم، لا يأسم أنه استحباب، أو لعل ينشط الاغتسال لما كده يتوضأ ويغسل أعضاء ممكن يغتسل، ممكن يغتسل. فمن نظر إلى أنه يبيت على إحدى الطهارتين أن الوضوء يخفف من الجنابة، فقاسوا وقالوا أيضا يخفف من نجاسة من الحيض، يخفف من الحيض، فقالوا لا مانع أن تتوضأ الحائض كما يتوضأ الجنب عند النوم. هذا والله أعلم. نعم. تسأل عن حكم تركيب الأظافر الصناعية، عن حكم تركيب الأظافر الصناعية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما ذكرت قبل ذلك في الباروكة، إن كانت لإزالة عيب جازت، وإن كانت لغير ذلك فلننظر. وإن كانت الأظافر لعلاج عيب، أظافر لا تنمو، أظافر تكسرت ولا تنمو، فهنا لإزالة هذا العيب جاز. استنادا لحديث عرفوجة رضي الله عنه لما أصيب أنفه واتخذ أنفا من فضة، فلما أنتنت أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب، مع أن الذهب حرام على الرجال، لكن هو تقدر الضرورة بقدرها. لكن في هذه الحالة لا تغطي الأظافر الصناعية جزءا من أصابعه لم تكن تغطيه الأظافر الطبيعية، يعني ما كيفش الأظافر الصناعية تيجي تاخد هنا كده وتاخد هنا كده، يعني هنا يبقى ستمنع هنا هذه الأجزاء من الوضوء، من الوضوء، لأن لن تصل هنا إلى البشر، إنما على قدر الظفر كده، على قدر الظفر. نعم. طب هذا لإزالة عيب مجرد الزين، هتجد الخلاف الذي أيضا في الباروكة. إن كانت لمجرد الزينة قيل لا يجوز، لا يجوز، بل نحن أمرنا أن نقلم الأظافر، أن نقلم الأظافر، وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام لتقليم الأظافر وقص الشارب ونطف الإبطين وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، من 40 ليلة، من سنن الفطرة من تقليم الأظافر. فهذا قالوا هذا من باب تغيير لخلق الله لمجرد الزينة، قالوا لا تجوز. وهناك من قال هي كسائر أنواع الزينة تجوز للزوج وتخلع عند الوضوء، هي كسائر أنواع الزينة تجوز للزوج وتخلع عند الوضوء. والله أعلم، والله أعلم. نعم. تقول إن أمها لا تصلي وتسب الدين، فماذا تفعل معها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي جاءت بأمرين عظيمين، سبت الدين واستهزأت به، وهذا كفر والعياذ بالله. هذا كحكم يعني، كحكم من سب الدين كفر كحكم، لكن كفتوى على شخص معين فلا بد من تحقق شروط وانتفاء موانع، وهذه مردها إلى أهل العلم. ليس كل أحد له أن يكفر الناس، لما هذا مرده إلى أهل العلم وليس إلى عوام من الناس. وثم تركت الصلاة، وهذا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر لمن تركها تكاسلا مع إقراره بها، فهو فاسق عند الجمهور، فاسق عند الجمهور. يعني هذه الأم يعني بتسب الدين ولا تصلي، على خطر عظيم إن لم يتب الله عليها سبحانه وتعالى وتتوب، وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فتسب الدين، لماذا تسبين الدين؟ هو الدين هذا ليس له صاحب؟ أنت لا تستطيع أن تسبي يعني واحدا في مقام معين، لو وقف أمامك واحد له رتبة لن تستطيع أن تسبيه، صح؟ لكن تسبي دين الله، تسبي أو تسب أنت دين الله سبحانه وتعالى، والله قادر سبحانه وتعالى أن يمسخ بك أو يمسخ بك أو يمسخك أو يمسخك أو يخسف بك أو يخسف بك. وترك الصلاة من أكبر الكبائر، وفاسق عند جمهور أهل العلم. طب ماذا تفعل مع أمها؟ عليك بالمناصحة، عليك بالدعاء، عليك بالدعاء، وعليك بالمناصحة المستمرة، بالمناصحة المستمرة. ومع ذلك عليك أن تبري أمك. نعم، قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم، هنا الله سبحانه وتعالى أمر بمصاحبة الوالدين بالمعروف وألا تطعهما في معصية الله تعالى. يبقى إذن عليك بالدعاء أخت سائلة، عليك بالدعاء والنصح لها بطريقة كده ودية. النصح له وسائل وله فقه، له فقه. وتقول طب أنا في قلبي أكره، أكرهها من أجل ذلك. اكرهي معاصيها، اكرهي معاصيها. ولو بنيت جسرا من الود بينك وبينها، ويبدأ هذا الجسر كده من قلبك إلى قلبها، ستستمع إليك، ستستمع إليك. لكن الإنسان يشعر بكراهة الآخرين له، يشعر، يكون كده الإنسان قلبه فيه كراهية للآخر، يشعرها الإنسان، يشعرها الإنسان، ولا يقبل منه شيء، ولا يقبل منه شيء. لكن لما يكون هناك كده محبة ومودة، فتنتقل هذه المحبة والمودة إلى جسر بين القلبين، يستمع الإنسان إلى النصح. فعليك بالدعاء المستمر، وعليك بالرفق والبر والإحسان إليها. والله أعلم. أكون بهذا وصلت لنهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.